بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة: المباشرة والسراية والملك والعوارض. يقول الفصل الأول في المباشرة، يعني الإنسان يباشر إزالة الرق إما بالعتق. قال: فالمباشرة، أما المباشرة فالعتق، إما بأن يعتقه فيصبح حرا، والكتابة يكاتبه، والتدبير. طبعا بالنسبة إلى الكتابة أو المكاتبة والتدبير، هذا يعني عقد لهما فصلان مستقلان أو بابان مستقلان في الشرائع. فهنا بعد كما سنلاحظ لا يتكلم عليهما مباشرة. قال: أما العتق، ثم انتقل إلى القسم الثاني من أسباب إزالة الرق، صفحة 111. قال الفصل الثاني في السراية: العتق فعبارته الصريحة التحرير، يعني بأن يقول له: اذهب فأنت حر لوجه الله، حر. وفي الاعتاق تردد، يعني لو قال له: اذهب فأنت معتق لوجه الله، لفظ معتق، يعني لفظ الاعتاق، قال فيه تردد. منشأ التردد هو الشك في كون عبارة الاعتاق صريحة في العتق كالتحرير، فيصح، أو كناية فيه كقولهم: لا سبيل لي عليك، فلا يصح. يقول: ولا يصح بما عدا التحرير صريحا أو كناية، يعني بلفظ آخر غير التحرير، جاء به صريحا يدل دلالة صريحة على العتق، أو يدل بالكناية على العتق، لا يصح ولو قصد به العتق، لا يسبب العتق. كقوله: فككت رقبتك، فككت رقبتك، هذا يدل بالصراحة. أو أنت سائبة، سائبة يعني الذي يسرح، نعم، مثل الأنعام السائبة التي تسرح بدون قيد، بدون أي مثلا ولاية عليها أو حصر لها، فهذه طبعا لا تسبب العتق. ولو قال لأمته: يا حرة، وقصد العتق. طبعا إذا كان قال يا حرة وهي اسمها حرة، أو قال يا حرة يعني لاحظ مثلا وصف، ما قصد العتق، يعني حرة يعني أنا أعطيتك حريتك في مثلا في أشياء كثيرة، يعني ما ضيقت عليك بهذا المعنى، لكن أنت لا تزالين مملوكة. فإذا لا، لو قصد يا حرة وهو يعني قصد بذلك أنه الآن ينشئ عتقها، ففي تحريرها بذلك تردد. الوجه الأول وجه العتق أن صيغة التحرير حاصلة بقوله: حرة أو ما في معناها، أو ما في معناه، يعني بقوله أو ما في معنى هذا القول. والوجه الثاني عدم التحرير لبعده عن شبه الإنشاء، لأنه الآن لما يقول أنت حر ينشئ التحرير، لكن لما يقول يا حرة أو يا حر هنا نداء، والنداء بعيد عن مشابهة إنشائه للتحرير وإيقاعه للتحرير. لذلك يقول ففي تحريرها تردد، والأشبه عدم التحرير لبعده عن شبه الإنشاء. هذا الوجه الثاني. ولو كان اسمها حرة فقال أنت حرة، فإن قصد الإخبار يخبر ترى أنت حرة اسمك حرة لم تنعتق، لأن ما قصد العتق. وهنا يعني يقصد أنت حرة يعني أنت اسمك حرة، مثل ما واحد يقول أنت زيد يعني اسمك زيد. وإن قصد الإنشاء وقصد بحرة الوصف للإسم، يعني أنت حرة يعني الآن أنا أنشئ تحريرك، صح. ولو جهل منه الأمران، لو قال أنت حرة ومات ولا يعلم أنه ماذا كان قصده، ولم يمكن الاستعلام لموته مثلا، لم يحكم بالحرية، يعني نستصحب العبودية الرقية السابقة فلا نحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد، نحن لسنا متيقنين أنه قاصد بالفعل التحرير وفيه تردد. طبعا وجه العتق أن اللفظ صريح في التحرير فلا يحتاج الصريح إلى التفسير، وجه العدم لخروجه عن الصراحة باحتمال إرادة الإخبار عن الاسم، يعني يخبر عن الاسم مثلا، لأنه طبعا من ضمن المستحبات إذا اشترى شخص مملوك أو جارية يغير الاسم، فهو غير الاسم قال مثلا أنت حرة يعني اسمك حرة، مثل ما يقول أنت زيد، فنحن لا نعلم فنستصحب الرقية السابقة. لذلك يقول لعدم اليقين بالقصد وفيه تردد منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ، لأن اللفظ حقيقة، لما يقول أنت حرة حقيقة في إيش؟ الحرية، لأن حرة وصف، هو وصف، و يعني كونه اسم هذا منقول من الوصفية إلى الاسمية، فالأصل يعني معنى حرة الحقيقي هو الوصف بالحرية. هذا الوجه، هذا وجه من التردد. الوجه الثاني التمسك بالاحتمال، بما أنه محتمل ذلك فنتمسك بالاحتمال باعتبار أن طريقة الشارع المقدس التسهيل في عتق العبيد والحث على ذلك، ولا بد من التلفظ بالصريح، يقول أنت حر لوجه الله، ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة، يعني مع القدرة على النطق لا تكفي الإشارة، ومع القدرة على الكتابة لا تكفي الإشارة، بل لا بد من الشيء الذي هو قادر عليه، النطق أولا ثم الكتابة ثانيا ثم الإشارة ثالثة، ولا بد من تجرده عن الشرط، يعني أنه لا يجعل فيه شرط، لأن هذا طبعا التحرير إيقاع، ولا بد أنه الآن يوقعه ويكون منجزا لا معلقا، منجزا يعني في الحال يقع. فلو علقه على شرط مترقب مثل مجيء زيد، أو صفة، صفة يعني زمان متوقع، مثل مثلا مجيء يوم الجمعة، لم يصح، لابد أن يكون منجز. وكذا لو قال أيضا كذا يعني ولا يقع العتق، لو قال يدك حرة أو رجلك حرة أو وجهك حر أو رأسك حر، هذا طبعا لا يقع، لأنه لابد أن يكون الكامل ليس الجزء. أما لو قال بدنك حر أو جسدك حر، فالأشبه وقوع العتق، لأنه هو المعنى، لأن معنى جسدك حر معناه أنت حر، هو المعني بقوله أنت حر. ما الفرق بين قوله أنت حر وجسدك حر؟ ما في فرق، نعم هو بكامله. وهل يشترط تعيين المعتق؟ لو كان عندي مجموعة من العبيد قلت واحد منكم حر، أنا ما عينت، تارة أقول واحد منكم حر وأنا أقصد خصوص مثلا ياقوت منهم الذي اسمه ياقوت، فهنا معين إذن، وإن كان هو مو معين عندهم لكن معين عندي. لو أنا ما قصد، فلو قال أحد عبيدي حر، صح، نعم. يصح ذلك ويرجع إلى تعيينه، يعني ممكن هنا ويرجع إلى تعيينه، يعني يرجع الحكم إلى تعيينه، هو بعد ذلك يعين من، يقول واحد منكم حر ثم قال أنا أعين فلان، صح. فلو عين قال ياقوت هو الحر ثم قال لا فيروز، لا، لم يقبل منه العدول، لأنه بمجرد أن عين انعتق ياقوت. ولو مات قبل التعيين قيل يعين الوارث، باعتبار أن الوارث يقوم مقام الموروث وهو خليفة له، فهو الذي يعين. وقيل هذا القول الثاني للشيخ رحمه الله يقرع وهو أشبه، لأنه القرعة لكل أمر مشكل، وهذا كذلك. وأيضا ما في دليل على قيام الوارث مقام الموروث في تعيين المبهمات، بل هنا يعني نعم أحسن هو يرث، أما يعين الشيء المبهم لا، لأن لا يعلم بقصد الوارث، لعدم الاطلاع الوارث على قصده، فكيف يعين؟ أما لو اعتق معينا، يعني هو اعتق واحد من عبيده لكن اشتبه بعد ذلك، يعني هو الآن هو قال عبدي ياقوت حر لوجه الله، ثم اشتبه هو، فيقول أنا هل اعتقت ياقوت أو فيروز، هو كان متردد، أرجئ حتى يذكر، يعني ينتظر حتى يتذكر هو أعتق من، فإن ذكر عمل عمل بقوله أو عمل هو بقوله، ولو عدل بعد ذلك. هو تذكر الآن هو الذي أعتقه ياقوت، قال لا الآن خلني أعتق فيروز بدل ياقوت، لم يقبل. فإن لم يذكر، ما ذكر هو أعتق هذا أو هذا، قال لم يقرأ ما دام حيا، ما في قرعة لاحتمال التذكر، ممكن يتذكر بعد أسبوع بعد أكثر أقل. لكن يعني ربما يكون في هذا يعني نوع إشكال، مثلا يعني ربما قد يقول قائل بالقرعة، لأنه إذا لم يعمل بالقرعة وينتظر، لعل هذا يعني عزرائيل ما يستعجل في قبض روحه، فيبقى مثلا 5 سنين 10 سنين 20 سنة، واحد قطعا إما ياقوت أو فيروز حر، وهذا يستلزم ضرر وتعطيل الحر عن استقلاله وحريته. فإن مات وادعى الوارث العلم، قال لا الوالد لما مات هو قال لي أن الذي أعتقه هو ياقوت، رجع إليه، يقبل قول الوارث وإن جهل، أو وإن جهل الوارث، يقرع الوارث بين عبيده لتحقق الإشكال. من جهة تحقق الإشكال، ومن جهة ثانية بعد واليأس من زواله، لأنه بعد ما في احتمال أنه يتذكر، لأن ليس هو الذي قصد العتق. ولو ادعى أحد مماليكه أنه هو المراد بالعتق، ياقوت قال لا أنا اللي أعتقتني، ادعى ذلك فأنكر، قال لا أنا ما أذكر هذا. طبعا نفس إيش اسمه، نفس المولى صار يفكر، علمت المسألة، العبيد واحد منهم ياقوت قال لا أنا اللي أعتقتني، قال لا أنا لا أذكر ذلك فأنكر. فالقول قولهما، قد يقول لا أنا أعتقت وعد بس مو أنت، قطعا لست أنت، واحد ثاني. فالقول قوله مع يمينه، مع يمين نفس المالك. وكذا حكم الوارث. لكن هنا الكلام في أنه ادعى أحد المماليك علم الوارث، يقول أنت تعلم أن أباك اعتقني أنا، ذاك يقول أنا لا أعلم، أنكر العلم. فهنا يقبل قوله لأنه منكر مع يمينه. ولو نكل، يعني لو أنه قال أنا لا أحلف، نقول يعني عدم الحلف، قضي عليه. طبعا على النزاع عند العلماء، هل أنه بمجرد أحد الطرفين، يعني الذي توجه إليه اليمين، هل بمجرد أنه يرفض أن يحلف يثبت الحق للثاني، أو لا ترد اليمين إلى الثاني فالثاني المدعي هو الذي يحلف؟ قال والمعتبر في المعتق البلوغ، لابد أن يكون بالغ هو الذي يعتق عبده، وكمال العقل يكون ليس بمجنون. والاختيار يعني مختار في عتقه، لا مكره ومجبر. والقصد إلى العتق، ملتفت إلى فعله وقاصد للعتق. أما لو كان تكلم وقال أنت معتق، مثلا يقصد بيقول كلام قال معتق، عفوا بيقول كلام قال أنت حر، فهو مو قاصد العتق، طبعا لا يتحقق. والتقرب إلى الله، لأن العتق عبادة، فلا بد من قصد القربة، يقول اذهب فأنت حر لوجه الله. وكونه أيضا غير محجور عليه، المعتق إذا كان محجور عليه لأنه مفلس أو لأنه سفيه يبذر الأموال ويشتتها هنا وهناك في غير مصارفها، وحجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف في أمواله من ضمن أمواله العبيد، فما يجوز له أنه يعتق أي عبد. وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا، تردد طبعا في عتقه وصدقته تردد. الوجه الأول وجه الصحة، أنه يحتمل بلوغ من أكمل عشر سنين كما تقدم، أن الولد يلحق به، يعني تقدم مر علينا أن الولد يلحق به في هذه السن لإمكان بلوغه، يعني مر علينا فيما سبق أنه لو أن ولد عمر 10 سنين متزوج بفتاة ووطأها فجاءت بولد وهو عمره 10 سنين، فهل الولد يلحق به أم لا؟ قلنا فيما سبق على بعض الأقوال أنه يلحق به لأنه يمكن يكون بالغ إذا بلغ 10 سنين. ولرواية زرارة، هذا إيش وجه الجواز؟ وجه عدم الصحة لضعف مستند الجواز. يقول ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المروية في الجواهر المجلد 34 صفحة 106 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز، لكن هذه الرواية ضعيفة. نعم، لا زرارة ثقة، الرواية ضعيفة. نعم، لأن في طريقها موسى بن بكير وهو واقفي غير ثقة، وابن فضال وهو فطحي وإن كان ثقة. قال: ولا يصح عتق السكران، إذا كان شخص سكران ما يمكن، لو اعتق لا يصح لأنه لا يشعر غير قاصد. ويبطل باشتراط نية القربة، هني بعد القربة حاط نقطة طبعا، لا، عتق الكافر عتق فاعل يبطل، ويبطل عتق الكافر باشتراط نية القربة، لما اشترطنا نية قصد القربة، إذن لو أن كافر أعتق عتق مضاف إلى الفاعل، يعني عتق الكافر عبده، هل يصح؟ لا يصح، لأنه لا بد من قصد القربة لتعذرها في حقه، والكافر ما يمكن يقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا على دين الإسلام، وما يمكن هو أن يتقرب بشيء ورد على دين الإسلام وهو لا يعتقد بدين الإسلام. يقول: فلو كان عفوا، وقال الشيخ في الخلاف يصح، طبعا لأن العتق هو فك ملك، لما الإنسان يعتق يعني فك الملك عن نفسه، وهو تصرف مالي، يتصرف في أمواله الإنسان، وهو نفع للغير، والكافر أهل لذلك، بل ملكه أضعف من ملك المسلم، ففكه أسهل. يقول: ويعتبر في المعتق نفس المملوك الذي نريد أن نعتقه الإسلام. طبعا الإسلام لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والعتق إنفاق، والكافر خبيث. وأيضا الملك لابد أن يكون مملوك لك حتى تعتقه، لا عتق إلا في ملك، وإلا أنا أجي وأعتق كل عبيد الناس ما يصير. فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه. وقيل هذا القول للشيخ في بعض كتبه، كتابي الفروع، يصح مطلقا، يصح عتق الكافر مطلقا مطلقا في قبال الذي سيأتي. وقيل هذا القول للشيخ في النهاية والاستبصار، يصح مع النذر، يعني إذا نذر أن يعتق مملوكه الكافر فيصح فقط في النذر. فإذا هناك مطلقا، يعني سواء كان في النذر أو في غيره. قال: ويصح عتق ولد الزنا، لو كان مملوك ولد زنا يصح عتقه. وقيل هذا القول للمرتضى وابن إدريس عليهما الرحمة، لا يصح بناء على كفره، لأنهما يذهبان إلى كفر ولد الزنا، كل ولد زنا كافر وإن أظهر الإسلام فهو كافر. فإذا كان كافر، الكافر لا يصح عتقه، ولم يثبت، يعني لم يثبت أنه كافر، بل حاله حال غيره من الناس، إن شهد الشهادتين فهو مسلم وإلا فلا. ولو اعتق غير المالك، يعني قلنا لابد أن يكون مالك، لو واحد ثاني اعتق العبد لم ينفذ عتقه، ولو أجازه المالك، يعني ما يصح عتق فضولي، لو أن المالك أجاز ذلك قال ما يخالف خلاص أعتقته أنا أجزت عتقك، لا يصح، لأنه لا عتق إلا في ملك. ولو قال إن ملكتك فأنت حر، فهنا اشترط التحرير بماذا؟ بالملك. لم ينعتق مع الملك، لم ينعتق مع الملك، لأنه مر علينا فيما سبق أنه لا بد من تجريده عن الشرط، وهنا فيه شرط، إلا أن يجعله نذرا، إلا إذا قال: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد إن ملكته، ما يخالف، لأن هذا هو يعني طريقة النذر هكذا، لأن النذر عادة يجب الوفاء به مع تحقق شرط في بعض الأحيان. ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال: مر علينا فيما سبق أن العتق أو الصدقة أو طلاق يجعله يمين، هذا لا يصح. كما لو قال: أنت حر إن فعلت كذا، يعني كأنه يريد أن يقول: والله لا أذهب إلى السوق، يعني يريد أن يمنع نفسه من الذهاب إلى السوق فيحلف، أو يقيد نفسه بشيء، يقول: عبدي حر، مماليكي أحرار إن ذهبت إلى السوق، نسائي طوالق إن ذهبت إلى السوق، أموالي كلها صدقة إن ذهبت إلى السوق، هذا يمين. أو إن فعلت كذا فأنت حر، يعني مثلا يريد أن يحثه، مثلا مثل ما يقال عن حاتم طائي كان يقول لمماليكه، يعني يقول للمملوك انظر، يعني اخرج في الليل وانظر لعلك ترى ضيف، فإذا رأيت أي إذا جلبت ضيفا فأنت حر. يعني فهنا طبعا نعم، فهنا إذا قال أنت حر إن فعلت هذا يمين لا يجب الوفاء به، ولو أعتق مملوك ولده الصغير. أنا عندي ولد غير بالغ وعنده مملوك فأعتقته، لكن بعد التقويم، يعني لا يجوز أن أبذر أو أصرف أموال ولدي بدون ما يكون ذلك فيه مصلحة إليه. نعم، إذا أنا أريد أن أعتقه أول أقومه أشوف كم قيمته 10,000، أخذ من عندي 10,000 وأجعلها للصبي ثم أعتقه عني، يصح. ولو أعتقه ولم يقومه على نفسه، لا فقط أعتقه هكذا لا يصح. أو كان الولد بالغا رشيدا، الولد بالغ هو الذي يتصرف في أمواله، أنا ليس لي ولاية على أموال ولدي البالغ، لم يصح، لأنه أنا غير مالك ولا ولاية فلا يصح. ولو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق، مثلا يقول أعتقتك أو اذهب فأنت حر لوجه الله بشرط أن تصنع كذا وكذا، أو على أن تصنع، شرط يعني طلب منه أو هناك أمر بحيث يفعل هذا الشيء، هو الآن يعتقه على أن يفعل كذا وكذا. في نفس العتق ألزمه الوفاء به، المالك يلزم العبد إذا انعتق أن يوفي بهذا الشرط. ولو يعني هنا طبعا كما لا يخفى العتق غير معلق، مو معلق، ما قال إن حصل كذا فأنت حر، لا، يقول أنت حر على أن تصنع لي كذا وكذا. مثلا بعتك داري بألف مثلا على أن تذهب مثلا هذا العام للحج نيابة عني، هذا على أن تذهب للحج، هذا شرط غير التعليق في البيع، ما في تعليق. ولو اشترط إعادته في الرق إن خالف، يعني قال له أنت حر لوجه الله على أن تحج عني هذا العام نيابة، ما حج، طبعا ما وفى بالشرط، لكن إذا قال وإن لم تصنع ذلك ترجع رقا، اشترط ذلك أعيد مع المخالف، لو خالف ما وفى بالشرط يعاد إلى الرقية عملا بالشرط. هذا كله كما نص في نفس العتق، في نفس إيقاع العتق. أما لو قال له انظر أنا سأعتقك لكن على أنه تحج عني هذا العام نيابة، قال ما يخالف، قال اذهب فأنت حر لوجه الله، إذن في نفس العتق ما اشترط، قبل العتق لا يلزم الوفاء به. وقيل يبطل العتق، يبطل العتق باعتبار ايش؟ قال لانه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته، لان الان يشترط شرط فاسد، شرط مخالف لكتاب الله، لانه يشترط ان يرجع الحر رق، وما يمكن رجوع الحر الى رقية. فاذا هذا الشرط طبعا باطل، فعلى النزاع عند العلماء هل أن الشرط الفاسد يفسد العقد أو لا يفسده. يقول: ولو شرط خدمة زمان معين، قال مثلا أنت حر لوجه الله على أن تخدمني 5 سنين، يصح ولو قضى المدة آبقة. قال لذاك العبد: ما يخالف. قال: إذن الآن أوقع هو، قال أنت حر على أن تخدمني 5 سنين ابتداء من اليوم. قال: إن شاء الله من اليوم ما تشوفني، ما أرجع لك إلا بعد 5 سنين، أو لا أظهر إلا بعد 5 سنين. وبالفعل أبق، هرب، لم يعد في الرق، لا يعاد رقا. يقول: وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة؟ يعني لو أن هذا مالك السيد، مالك العبد وهو السيد مات، فكان طبعا اشترط عليه أن يخدمه 5 سنين، الآن بعد حر هو، فهل يطالبونه؟ لأنه ما يمكن الآن 5 سنين أخرى، باعتبار أنه كانت مشترطة بأن تكون في ذلك الوقت عقيب العتق مباشرة، فهل يطالبوا بأجرة مثل الخدمة؟ يعني لو واحد مثل هذا المملوك يخدم هذه العائلة بكم في الشهر؟ الشهر مثلا 1000 ريال، 5 سنين 5000. قيل: لا. طبعا القائل هو الشيخ والإسكافي وهو ابن الجنيد. قيل: لا، والوجه اللزوم. طبعا ليس لهم المطالبة بالأجرة، باعتبار أنه ليس للورثة المطالبة بالخدمة مثلا، ولا سيما في فرض أن هناك مدة باقية مثلا. قال: والوجه اللزوم، وهو المشهور عند العلماء باعتبار أنه هذا حق للورثة، وهذا الحق يقوم بالمال، فإذا فوته يضمن قيمته، وهذا هي القواعد الشرعية هكذا. ومن وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير. إذا كان كفارة لابد طبعا من العتق، فلو قال له أنت حر دبر وفاتي ما اعتقه فما يجزى. وإذا أتى على المؤمن 7 سنين، يعني لو أنك تملك مملوك ملكته من 7 سنين وهو عندك في خدمتك، استحب عتقه، ويستحب عتق المؤمن مطلقا. هذا إذا كان طبعا مؤمن. وورد في الرواية عن الصادق عليه السلام أنه قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد 7 سنين، اعتقه صاحبه أو لم يعتق. بما أنه عندك 7 سنين ينعتق عليك. طبعا هذا حمله العلماء على الاستحباب، ونفس هذه الرواية مرسلة ليست صحيحة السند. ويكره عتق المسلم المخالف. إذا كان مخالف لا يكون في العبودية، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما أغنى الله عن عتق أحدكم. يعني بعض الأحيان يصير عتق الله سبحانه وتعالى لا يريده، تعتقون اليوم فيكون علينا غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا، يعني عارف يعني موالي يعتقد بالإمامة. وفي رواية أخرى خبر أبي راشد أنه سأل الجواد عليه السلام: إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، أصابته علة، فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة. والجارية ليست بعارفة، فأيما أفضل، تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها. فمع هذه الرواية ومع تلك يفهم أنه يكره العتق للغير العارف. وورد أنه العرب في الجاهلية كانوا إذا شاب المملوك عندهم يعتقونه، إذا كان شاب، يعني واحد، أنا أخذت شباب، يعني مملوك شباب، ثم صار يخدمني إلى أن صار شيخ كبير، يستحب عتقه، يعني هم يعتقونه. على كل حال عتق مستحب على كل حال، يعني في جميع الصور. يقول: ولا بأس بعتق المستضعف، يعني طبعا في نزاع عند العلماء في معنى المستضعف، والمشهور أن المستضعف هو الذي لا يستطيع تمييز الحق من الباطل، وبعض العلماء يقول هو الذي لا يقدم أحدا، يعني لا يقدم إماما غير مستحق للإمامة على إمام الهدى، متى ما قدم هذا ليس بمستضعف. يقول: ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته. يعني لو أنني مثلا عندي عبد وهو عاجز عن أن يكتسب، لا يستطيع الكسب، فأنا إذا اعتقته كيف سيأكل، كيف سيشرب، كيف سينفق على نفسه؟ إذا أنا أعتقه يستحب لي أن أنفق عليه أيضا، أو أعينه عفوا. ويلحق بهذا الفصل مسائل: الأولى، لو نذر عتق أول مملوك يملكه، لو قال لله علي نذر أن أعتق أول مملوك أملكه فملك جماعة، قيل هذا القول للشيخ والصدوق ونسب إلى الأكثر، قيل يعتق أحدهم بالقرعة، لأنه النذر هو أنه يعتق واحد أول، وهنا بعد ما في أولوية لواحد على الثاني فيعتق بالقرعة، وقيل هذا القول للشيخ وابن الجنيد، لكن الشيخ في التهذيب، في النهاية هذا في التهذيب. يتميز ويعتق، هكذا هنا يتميز، لكن في طبعة أخرى يتخير، وهذا هو الموجود في الجواهر، أنه يتخير من يشاء ويعتقه. وقيل هذا القول لابن إدريس: لا يعتق شيئا، لأنه لم يتحقق شرط النذر، أنه شرط النذر أنه قال إيش؟ أول مملوك، ما تحققت الأولية، فلا يجب عليه، والأول مروي، الأول مروي، وهو إيش؟ أنه يعتق بالقرعة. وهي صحيحة الحلبي المروية في الجواهر المجلد 34 صفحة 125. عن الصادق عليه السلام: في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه. المسألة الثانية، قال: لو نذر تحرير أول ما تلده، أول مولود تلده هذه الجارية فهو حر، يحرره، فولدت توأمين، يعني ولدين كانا معتقين، لأنه قال أول ما تلده، وما تلده شامل للواحد وللاثنين، ما قال أول مملوك تلده، أول ما تلده. ما تلده ممكن واحد واثنين، توأم هو الذي تلي، الذي يعني الذي تلده. المسألة الثالثة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.